فمع منزلة من منازل الإيمان وهي منزلة الصدق. تحدثنا عن شيء يشبهها، لكن بحول الله نؤكد أن الكلام حول الصدق ولو استغرق ما استغرق من العمر فإن العبد ما يزال في حاجة إليه ما دام سائرا إلى ربه يعبده ويجتهد في طريقه إليه. وكلامنا عن الصدق ها هنا ليس بالمعنى العام، ولكنه بمعنى المقام الإيماني والمنزلة الإيمانية. ذلك أن الصدق ما هو معلوم الذي هو ضد الكذب، فهذا أمر محرم، أي الكذب أمر محرم شرعا، ومن كذب في أموره العامة هذا معروف للناس أجمعين، من المعلوم من الدين بالضرورة، من كذب في الأمور العامة وثبت عنه ذلك فإن عدالته تسقط ولا تقبل له شهادة لأنه من الكاذبين، وإنما الشهادة شهادة الصادق. فلذلك كثير من الناس مع الأسف يسترزق ويطرق باب رزقه ورزقه ثابت مقدر لا يزيد ولا ينقص، وإنما يوسوس له الشيطان كأن الرزق سينفلت منه ويضيع إن لم يكذب في سلعته أو في تجارته أو في وثائقه أو في أي أمر من الأمور. ولذلك كثيرا ما يغر الشيطان الإنسان فيكذب في أمره. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام شديدا فيما يتعلق بالكذب، كان لا يقبل أن يجد ذلك في أهله ولا في خدمه ولو على سبيل المزاح فخرب، كان لا يقبله عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في الصحيح أنه إذا وجد من بعض أهله كذبة أعرض عنه حتى يحدث توبة، يعني أنه لم يكن بضف عليه الصلاة والسلام واحد في الخدم أو في الأهل كذب شيء كذبة ولو كانت يعني بسيطة وليس في الكذب بسيط يعرض عنه، يعني كيعادي يبقى شيء كلمه أعرض عنه حتى يحدث توبة، أي حتى يتوب ذلك الذي أحدث كذبته تلك فينقلب منها إلى التوبة أي إلى الصدق، ويعاهد الله عز وجل أن يكون بعد ذلك من الصادقين. الكلام اليوم ليس عن هذا المعنى بل عن معنى أدق منه، قلت وهو منزلة الصدق أو مقام الصدق، وهو الصدق مع الله جل وعلا في السير إليه سبحانه وتعالى، وهو المأخوذ من عدد من الآيات والأحاديث الصحيحة، وسأحاول تبيانه شيئا فشيئا عسى أن يتضح المراد ونكون إن شاء الله في عباداتنا من الصادقين. فكان صدق الاجتماعي صدق للإنسان في مرصوف المجتمع مع الأهل ومع التجارة ومع الأحوال ومع العمل ديال هذا الشكل، ذلك هو الحد الأدنى المطلوب من المؤمن ولا يجوز له أن ينزل عنه، يعني هذا الصدق اللي هو معروف عند الناس ما شيء المسلم ينزل منه ويتعرف بأنه كذاب هذا لا يجوز في حقه. لكن نريد قلت أن نتحدث عن معنى أرقى، واحد المعنى عالي رفيع، صدق أعلى من هذا الصدق، لأن هذا الصدق الأول واجب على كل مؤمن واجب وليس للجائز وحسب أو المندوب بالواجب، وأن من كذب فإنه آنئذ يتحمل إثما ويبوء به. الصدق الخاص هو الصدق في العبادة، أنت تصلي أن تصدق الله في صلاتك، أنت تصوم أن تصدق الله في صيامك، أنت تتصدق أن تصدق الله في صدقتك وفي كل أمرك، هذا شأن آخر. وإنما يدرك هذا المعنى بالمجاهدة، يعني الصدق بهذا المعنى ما يتخذش الإنسان القرار، يعني الإنسان كيمكن في الأمور الاجتماعية يكون كذب فكيتوب الله تعالى فحين يصبح من الصادقين إن عدم التوبة وعقدها فينقلب من الكذب إلى الصدق، يعني في لحظة واحدة يولي صادق. أما صدق العبادة فيحتاج إلى أيام وليال ويحتاج إلى مجهودات وعمل، يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان ومجاهدة الهوى، الشيطان يدفع أنت تدفع، النفس تدفع وأنت تدفع، من أجل أن تكون في عبادتك من الصادقين. وهذا معنى أخص نستشهد له بقول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وهذه آية من أدق الآيات في بيان معنى الصدق من حيث هو مقام إيماني ومنزلة من منازل السير إلى الله عز وجل. نأخذ ذلك كما ذكرت أولا من عبارة الآية نفسها، ثم من آيات أخرى وأحاديث تبين هذا المعنى الخاص الذي على المؤمن فعلا أن يجتهد من أجل أن يرتقي إليه ليكون من السابقين ومن المقربين، جعلنا الله وإياكم منهم. حينما قال المولى سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال، معروف في العربية أن من تعني التبعيض، من المؤمنين يعني المؤمنون كثير كثار المؤمنين، ولكن فستهم واحد نوع خاص هم الذين وصفهم الله عز وجل بهذا الكلام. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، بس يبلغنا المعنى أكثر نذكر سبب نزول هذه الآية كما ذكرت كتب التفسير وكتب الحديث أيضا، وهي نزلت في أقوام منهم أنس بن النضر أو النضر أيضا رضي الله عنه، وهو عم أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كان ممن لم يحضر غزوة بدر. يعني أنس هذا عم أنس بن مالك قدر الله أنه ما كانش من الذين حضروا غزوة بدر، ما حضرش معركة بدر مع المسلمين، فحز ذلك في نفسه وتأسف وأصابه الأسى أن لا يكون ممن حضر هذا المشهد العظيم المبارك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن معركة بدر معركة شريفة شارك فيها الملائكة، وهي أول غزوة في الإسلام من نوعها، يعني تحول وضع المسلمين فيها على المستوى العالمي وليس فقط على مستوى الجزيرة العربية، على المستوى العالمي من حال إلى حال، لأن الأخبار ولأن الرقبان صارت بأخبارها إلى العالمين. فحينما حدث له ذلك أن هذا الصحابي أنس بن النضر رضي الله عنه لما ما حضرش معركة بدر عزم وآل على نفسه لئن أشهدني الله مشهدا ليرين ما أصنع، كأنه أقسم وآل على نفسه أنه إذا حضر مرة أخرى معركة من المعارك أو غزوة من الغزوات مع رسول الله فإنه سيبلي فيها البلاء الحسن. وعهد الله عز وجل بهذا الكلام الذي فيه نوع متضمن لمعنى القسم، فيه نوع من القسم، وهذا أمر صعب جدا. صعب كيف هو صعب؟ ليس فقط لأن القضية هي غزوة وقتال، وقال لو أنه غادي يحضر معركة أخرى رب العالمين غادي يشوف اش غادي يدير في هذه المعركة من جهاد ومن بلاء، ماشي فقط لأنها معركة بل لأنه عهد لله عز وجل على أمرين لا يتحكم الإنسان فيه. هذا هو الأمر اللي خاطر فيه وصعب. كيف؟ الخير إقبال وإدبار، والنفس كذلك. أنا وانت سائر الناس كل الخريقة البشرية نفسها تتقلب بين إقبال وإدبار، مرة النفس ديالك كالطوع كالخير ومرة ما كالطوع شيء الخير، ولست أنت المتحكم في ذلك بل رب العالمين هو الذي يبسط الأنفس ويقبضها، مرة تكون حالة بسط وانبساط وإقبال على الله ومرة تكون حالة انقباض ما عندك استعداد تدير الخير، فأحيانا تجود بكل ما عندك، بعض الأحيان غير الصدقة العادية البسيطة يجي واحد كيسعى مرة تكون نفسك مطلوقة تعطيه ذاك الشيء اللي كيصرف، وبعض الأحيان سانتين ما تقدرش تعطيه. ما الفرق بينك وبينك أنت اليوم البارح كنت كريم مزيان ودابا يدك مشلولة ما تقدرش تجيب باش تعطيه؟ النفس ماشي يدك اللي تشلل، النفس كانت أمس في حالة إقبال مفتحة بحال الوردة واليوم منكمشة منقبضة، وهذا وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح. المسألة نفسياك تقع الإنسان وكل الناس تجد ما تقعده، وذلك في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره في سند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل أمر شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. الشرة هي هذا التوهج والاشتعال الذي يكون في شرر المتطاير عن الجمر حينما ينفق فيه أو عليه بالفير، اللي كتكون داير الجمر في الدار كتنفخ عليه أو ينفخ عليه الولد كيطير هذاك الجمر في الشاش شرر كيطير، فحينما يتطاير متوهجا كيطير شاعل مزيان، ولكن ثواني كيبدأ يدبال ويطفى يطفح كيهوز هكذاك النفس ديال الناس. إن لكل أمر أي شيء تبدأ بحماس واحد الفرح ونشاط وقوة وحيوية، ولكن واحد المدة تتمله بسبب الملل. إن لكل أمر سرة وطلع قوة، ولكن هذه السرة لا تدوم، فتعقبها فترة، والفترة أيضا تعقبها سرة، بصرها هي الفتور والبرودة والزبون. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الفترة، نبه الناس والمسلمين طبعا صفة خاصة من خطورة الفترة. فهو أولا يخبرك أنها تأتي بشكل طبيعي عادي، إنما ربما عندها تهبط بك تحت السفر. فقد يكون الإنسان في حال يخبر على الله عز وجل بالتدين، وهذا نشاهده خاصة عند الشباب حديث العهد بتوبة، يعني شباب عاتبوا الله تعالى، كانوا إما في الخمر أو في الضياع أو في الانقطاع عن الصلاة، ثم يتوبون ويأتون، وترى منهم توهجا وإقبالا عجيبا، عنده رغبة يصوم التطوع ويصلي قيام الليل تطوعا وإلى آخره، له رغبة شديدة في التدين، ولكن بعد واحد مدة تجده قد بارد وضعف. الخطير في الأمر أنه حينما تكون الشر على قوة تخالف السنة في بعض الأحيان، فإنها تعقوبها فترة على قوة أيضا في النزول تخالف السنة، وذلك والعياذ بالله الانقطاع، لما يترك الإنسان الصلاة. ومثل هذا رأيته وشاهدته في المجتمع، يعني بعض الشباب أحيانا يدين الصلاة والعبادة واحد مدة قلب عليه ما بقاش يصلي، سببه أنه أقبل لذلك التوهج بقوة فاق ما كان ينبغي أن ينضبط به من التوازن والاعتدال. والتطرف لا يلد إلا تطرفا، تطرف الواحد زين الذي يعطيه واحد تطرف زخرة أحب أن كذب. ولذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى خطورة ما يعقب السرة من الفتور، فقال من كانت فترته إلى سنتي، وما سنته عليه الصلاة والسلام؟ سنته حفظ الحد الأدنى من التدين، فخشي الإنسان يترك الحد الأدنى. كان عليه الصلاة والسلام قواما قواما معروف، لكنه إذا سافر أخذ الفرائض ولم يزد عليها غير الوتر والفجر الصلوات في سفره عليه الصلاة والسلام، لكنه إذا حضر يعني دخل المدينة دياله فإنه حينئذ يعود إلى حاله من التوهج عليه الصلاة والسلام. وحاله المتوهج، حاله الذي فيه الشرة والإقبال على الله، ليس على غلو ولا على شركة، بل على اعتدال وتوازن. فتعلمون حديث الثلاثة رهطين، ثلاثة ديال الصحابة جاءوا البيت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، ومنهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، لما أخبرتهم السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أخبرتهم كيف كان النبي يعبد ربه عليه الصلاة والسلام، أي أنه كان ينام الليل ويقوم بعض الليل ويصوم أياما ويفطر أياما أخرى وهكذا. ذاتهم هذه العبادة قليلة، ما قالوش أدرها قليلة بحديثه، فكأنهم تقالوها، لأن قالوا واحد كلام المعنى ديالهم راجتهم قليلة. وذلك قولهم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني قالوا هذا كره النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مفهومه المخالف يعني المعنى العكسي هو أن احنا ما تغفرش لنا ما تقدم وما تأخر، إذن علينا أن نضاعف عمل النبي عليه الصلاة والسلام أضعافا كثيرة، ننضبروا العمل ديالو عاد باش نقربوا له، هكذا فهموا. فقال احدهم كانوا ثلاثه، اما انا فاقوم الليل لا انام، عمرو ما ينعش من ليل صلي العشاء ما فيش ناس تنزل يقوم الليل. فقال الاخر اما انا فاصوم الظهر ولا افطر، فعمرو ما يكونش نهار فطر يوميا صايم. وقال الثالث اما انا فلا اتزوج النساء، هذا يدل الاضراب عن الزواج، وهي الرهبانية خدمة ديال الرهبان. فوصل خبرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فغضب لذلك واستدعاهم وقال لهم فيما قال ألا وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، تتوهموا لأن أنتم يعني بغين تولوا يعني في العبادة ديروا العبادة أكثر من ديالي، ما كاينش العبادة أكثر من ديالي، ألا وإني أعبدكم لله، عبادة رقم واحد هي العبادة ديال النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين، وأتقاكم له
ولا الخوف من الله وعرى ما كنت يجب على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن ماذا تريدون؟ من أراد أن يكون أعبد الخلق فليقتدي بأعبد العابدين، ومن أراد أن يكون أتقى فليقتدي بأتقى الناس وأتقى الأنبياء والرسل، لأنه إمام الأنبياء وسيد ولد آدم كما في الحديث الصحيح قال: ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبغى يدير شيخ بن زيد على هذا الشيء، أنا ما بقاش قدام السنة، فقد بالغ في الدين فسيخرج به ذلك إلى الفترات قطعا، ويولي العكس، لأن النفس البشرية لا تطيق فوق ما فطرها الله عليه. النصارى حينما مارسوا الرهبانية من زمان قالوا احنا ما نتزوجوا، صاروا إلى العكس تماما، من عدم الزواج إلى الزنا. يعني هما ظنوا بأنه عدم الزواج يعني غادي يعبدوا به الله، فمن قصد التعبد إلى قصد المعصية بل إلى الشذوذ الجنسي مما هو منتشر في أوروبا وفي الكنائس بشكل خاص وبشكل عجيب، لأن مناقضة الفطرة التي فطر الناس عليها فطرة الله، مناقضة الفطرة الربانية يؤدي إلى معاكسة قصد الشارع. لأنك تدمج مع رب العالمين، هو ذلك الذي ينبغي السنعز، واجب عليك أن تستجيب لسنة الله في الخلق وتعبده بمنهج السنة النبوية. هذا الأمر الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإقبال والإدبار في النفس، من رجي من رمجي، الشرة والفترة، دال إذن على أن قطع العهد، قطع العهد مع الله ودير العهد مع الله في أمر متعلق بالنفس مغامرة. فالشي اللي درها بالصحابي أنس بن النضر رضي الله عنه اللي أعزم أنه لما تكون معركة مقبلة فليجاهد في الله يحقى جهاده وسيفعل وسيفعل وسيفعل، لأن أمر الخير جميعا مرتبط بإقبال، هو لا يدري ولا يضمن أتكون نفسه كما يحب فعلا ويريد حينما تأتي الفرصة المقبلة أم تدركه على فترة. عجيب، في زمن أبي بكر الصديق ذهب الصحابة يعودون صحابيا مريضا مرض الموت، واحد من الصحابة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مرض في الدار ديالو مرض الموت صافي راعاتو غادي يموت، وجاوا بعض الصحابة مشاو لعندو يزوروه، فلما رآهم جعل يبكي يشوفهم تبكي، فقالوا له: أو تبكي من الموت يا فلان وقد كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان لك يبكي وسواه؟ فقال لهم: أنا وإني لا أبكي خوفا من الموت، ولكني أبكي لأنها أدركتني في فترة. نفس إقبال إدبار، صدفة الموت في الوقت اللي كان يعني ما منشطش العبادة ديالي، أنا قائم بالضروريات، ماشي ترك الصلوات، حاشا، صلواته، صيامه، كل أمور ديالو من رجلها، ولكن ذلك الإقبال زيادة الخيرات في اللحظة اللي كان عليها فجة الموت قطورة عيان ما فيه ما يدير هذه العبادة. وهذا يحدث لنا جميعا، كيف ترد شي بلا ما استعملت إقبال للعبادة، وشي مرة كتوجد نفسك لعنة لا تستطيع أن تفعل شيئا واحدا بعد الفريضة. ولذلك قال في الحديث الصحيح: حينما وجد الحبل ممدودا بين ساريتين في المسجد وليقوم أحدكم نشاطه فإذا تعب أو كسل فليركض. واحد مرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ووجد في آخره حبلا ممدودا بين ساريتين، حبل مشدود بين جسور، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا لي زينب رضي الله عنها، تقوم الليل فإذا تعبت شدت فيه دير الحبل مشدود بين جسور فتقوم لما هي كتصلي لله الناس لا قيام الليل من ذيك بدي الناس اللي كتعيا كتشد بالحبل باش ما تطيحش. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال: حلوه عيب الحبل مننا، وليقوم أحدكم نشاطه فإذا سعد أو كسل فليرقد، لأن تكليف النفس ما لا تطيق سيؤدي بها إلى ترك كل شيء. تدخن أنت لا تريد واحد المكلة مما تستهي شي مكلة يعني اللي تخيل هالديدة عندك وتشهاها بدا نهار يعطيه هلف مش كثير وتأكل منها فوق طاقتك، فانقلب الشهوة إلى عكسها تماما، عكس تماما تولي تعيفة يعطيه هلف تبغي ترب الجوف ديالك ما تقدرش تشمها. وهذا حدث ويحدث للناس، تلقى عنده واحد نوع من الطعام عزيز عليه في نهار يبالغ فيه ويأكل أكثر من القياس ويمرضه ويضربه، من بعد يشم وقت الجوع ما تجيه الشهية عليه بسبب الغلو في الأخذ الشيء.
ولذلك كان ينهى النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى الصحابة عن الغلو في الدين والإيغال فيه، إن هذا الدين متين فأغلوا فيه برفق، وخذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولذلك الدين الحق وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليس كاليهود يعبدون الدينار والدرهم يبيعوا دينهم بالفلوس، وليس كالنصارى الأقدمين، أما هذا مبقوش نصارى، فالنصارى الأقدمين كانوا على غلو في التنكر للحياة، قطع العلاقة مع الحياة، القول على العبادة. نحن أمة وسط، نعبد الله بديننا ونعبد الله بدنيانا. هذه المنزلة أعطاها رب العالمين هذه الأمة، تقول خلص أنت تعبد الله، تجامع زوجات وأنت تعبد الله، في الحديث المشهور صحيح، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أو يأتي أحدنا شهوته يا رسول الله وله بذلك أجر؟ قال نعم. أرأيت إن وضعها في حرام لما يشيزني ألا يكون عليه بذلك وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال. وثبت في صحيح البخاري أن الرجل ينفق على أهله ينوي الصدقة فهي له صدقة. تقولي وخر الله، هذه ما دخلت الوليدات، هذه الخضيرة ولا هذه الحيمة ولا هذه الشجعة وتشريها وانت بدي في النياد يتفرح الوليدات، يكتب الله لك بها صدقة كأنك تصدقت بها على فقير أو مسكين. في الصحيح شو رب العالمين حال وسع على هذه الأمة، يعطيك كف انت وليدات ويحسب لك الحسنات، هذه ما عطيتهاش للبراني لزوجيك ولأطفالك. فلذلك بهذا الدين السهل سهل طلب الله لنا أن نصدقه صدق صدق. فإذا عزم المؤمن إذن والنفس كما ذكرت تتقلب بين الشرة والفترة على فعل شيء فإنه لا يضمن أيكون على شرة ونشاط أم يكون على فترة وكسل. ولذلك قلت مغامرة أنك تقول إلى أعطاني ربي ندير كما يقوله كل الناس، تقول إلى أغناني الله نصدق، كثير من الناس أغناهم الله ثم داخلوا ما قدرش يخرج سنتين. هذا ماشي داك الكاذب العادي، راه ما كانش كيكذب لما كان كيقول لي لا غناني الله نصدق، لا كان صادقا، ولكن الصدق العادي الاجتماعي، اما الصدق الايماني ما عندوش. علاش؟ لانه علق امرا بنفسه، ونفسه بيد الله ليس بيده هو. راه نهار كان مضبوط كانت عنده نيه صدق، ولكن حينما اغناه الله تبدلت حاله من حيث لا يدري، فوجد ثقلا وصعوبة في إخراج الصدقة. وكثير لو أنني صحيت حينما تكون مريضا إذا أصبحت سليما معافا وشفيت وبرئت لا أفعلن كذا وكذا، وعمري من ترك صلاة الفجر وعمري من ترك صلاة الزيد، ثم يبرئك الله ويشفيك الله وتصلي يوما يومين وتنقطع عن المسلم. هذا ليس بصدق، هذا المعنى الخاص لتنفسه في الصدق. ولذلك نزلت هذه الآية في حق أنس بن النضر رضي الله عنه حينما جاءت معركة أحد وخرج باقي عقل على كلامه، هو اللي قتل رسول خير صحيح، لكن عرف بأنه إما يكون صادق مع الله لأن العزيمة مع رب الكون مش مع الدرن، وإما يكون قد كذب مع الله فخرج يقاتل وقد وقعت الهزيمة. معركة أحد هزم مسلمين تغلبوا، مات أكثر من 70 صحابي بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، قتلوا جميعا استشهدوا، وجعل يقاتل وينافح وينادي واهن بريح الجنة، يقول راني كنشمر ريحة ديال الجنة ويفرح بذلك لأنه صدق الله فعلا بنفسه، والله عز وجل أكرمه بإقبال الخير وإقبال النفس، وما خذلوش رب العالمين لأنني كنت صافي، لم يخذله ولم يحرمه تلك الرغبة في الشهادة. هنا انتصف الشريف مع تحيات أبو هاجر وجعل يقاتل حتى قتل. يقول أنس بن مالك ابن عمه يقول فما عرفته إلا أخته الربيع رضي الله عنه، شاهد ما عرفوا فيما لأنهم وجدوا فيه أكثر من 80 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف، شتت ما بقاش معروف، ملامح جلده ما بقاش معروف بسبب أنه كان يقتحم العدو في الخنفس العدو، فيتلقى الضربة من اليمين والشمال والأمام والخلف ويقاتل، وقتل ما شاء الله أن يقتل من كفار، ثم قتل بعد أن أسخن جراحا طيبوه بالجروح. عرفتوا أختو من خاتم عنده في البنان ديالو في الصلاة ديالو. فنزل قوله عز وجل من المؤمنين مش كلهم، مين بعضهم نوع رفيع عالي خصيص من المؤمنين رجال، وذكر على سبيل التنكير نكرة. والتنكير في الأصل يفيد التقليل، وقد يفيد التكثير لقرينة تخرجه عن التقليل والتكثير. رجال قلال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كان بينوب الله بك. فمنهم من قضى نحبه الذي قتل شهيدا أو مات، ومنهم هذا الرجل الذي تحدثنا عنه، وغيره من الشهداء الذين قتلوا في أحد، ومنهم من ينتظر لمكتب الوصلة في شهادة أحد إلى بعد، كعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وكثيرون آخرون ينتظرون الأجل، ولكنهم كانوا من الصادقين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديل العزيمة بس بها مع الله كمل بها مع الله. هذا الصدق هو الذي طلبه الرب الكريم من المؤمنين، وقال لهم جعلنا الله من خيرتهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ترى ما تتكلمش مع الكفار ولا مع المنافقين، تتكلم مع المؤمنين، يقول لهم كونوا مع الصادقين. وش المؤمن يكذب؟ قال والمؤمن يكذب؟ قال لا. في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا يكذب، يعني في الامور العامه الاجتماعيه لا يكذب، ماشي الكذب من الايمان، ليس من الايمان. فاذا المؤمن لا يكذب، فكيف يقول لهم الله عز وجل وكونوا مع الصادقين؟ هذا الصادقين من الدرجه الثانيه، من الدرجه العاليه. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، يخاطب المؤمنين بإيمانهم بصفة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف التعبير القرآني في البيت، سبحان الله، بمنام شرح من حول البسطور كان ممكن يكون تعبير في العربية وليس في القرآن. كونوا من الصادقين، مش مع، من الصادقين، والصحة عربية هذه كون من هذا، ولكن قال وكونوا مع، لأن المعية فيها معاني الصحبة والرفقة والقدوة والتربية. معنى كون معه باش يطبق بالأخلاق دياله والصفات دياله وش يجعله، وهو مقتضى الحديث الصحيح المؤمن قوي بأخيه ضعيف بنفسه. لما تكون مع خوف كيقويك تقوي، معية مصاحبة تعاون على الخير. لما تكون جماعة ساكنة في الحومة وكين شوفا من الجماعة كتلقى قوة باش تقول للذير، لما تكون ساكن بوحدك كتعجز. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فهذه المعية كتربني والربي، فأنا أعتقد أنك خير مني. نقول هذا فلان أحسن مني، كيموت تبارك الله عليه، شو ما نكون أنا أقل منه. وهذا معنى راه ماشي خير، شحال واحد كيجي الوسواس، الوسواس يقول له هذا اللي فقري، كلا، بل هذا هو اللي فيه التنافس على الخير، تنافس، نحاول نسبقه ونحاول نسبقه، الجمع غير دير عليه هذا الشيء هذا. تنافس في الخير وعلى الخير ليس برياء، بل ابليس يوسوس لك من اجل ان يقعدك ويثبطك في منزلي. انا كنت اعتقد بانك خير مني وانت تعتقد بانني خير منك، وهكذا واحد يكون قدوه لاخر. فهذه المعيه تربيه، كانوا اللي نشوف فيك باش ناخذ منك تربيه. نعم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الجماعه، مع وفي جماعة ديال من؟ جماعة الصادقين، مع الصادقين، لأن معية الصادقين لك جعلك منهم. هذه الساعة من أدخلت معهم. ففي البداية الإنسان يكون مصاحبا ولا يكون منهم في البداية، وبمع تصبح من كل واحد فيهم. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. لكن الحديث ديال الملائكة لما نزلوا المجلس الذكر وشافوا الناس جالسين يذكروا الله وطلعوا الخبر لرب العالمين وهو عليم سبحانه وتعالى في كل شيء، فالقصة طويلة. فرح الرب بعباده، والرب سبحانه يفرح بتوبة العبد كفرح أحدكم حينما يجد ضالته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال له أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذاك الناس اللي سمعنا ذكر الله وأنا غفرت لهم. فقال أحد الملائكة يا ربي معهم فلان، إنما جاءت به حاجة
عن شي واحد كان يكون في المجلس ديال الذكر وهو عنده الغرض من فلان جابق عليه في الدار مريال لانه الجراد جاله وهو خصو معاه شي دي عوشرية وجاي جمس كيتسناه هو غير ما عنده غرض ولا بالذكر ولا بالقرآن ولا بالعلم ولا بالموعظة عنده الغرض فلان في القاش يخرج من هذه الجماعة ده يشد من عنده مصلحته ولا يدير معاه الشغل دياله ولا يقضي معاه دي عوشرية ديال فلا يتسناه ولكن لأن الضرورة جابته جلسته في ديك الجماعة خايف يجلس له حاضر فرب العالمين فهو غفر له معهم قالوا له الملائكة يا ربي هذاك راه كاع ما جايين هاد الغرض خلوا هذوك الناس الطيبين اللي جلس معهم بركتهم كتصمت هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم لك هو كان غير معه ماشي منهم ليس منهم معهم معي راه جلس معهم ولكن ليس منهم فجعله الله منهم وان لم يكن منهم اتقوا الله وكونوا مع غير صحب معهم الخير راه يولي فيك الخير وكونوا مع الصادقين حتى يعني هذا التفسير طبعا هو ليس قرآنا حتى تكون من الصادقين فيما بعد ولذلك قال من المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه لتكون منهم كن معهم أولا وذلك منهج قرآني رباني لتربية النفس طبعا الإنسان إذا كان مع الكاذبين صار من الكاذبين وخلت ما تكذبه ولكن صاحب الكذبة كن معهم تكون منهم والحكمة القائلة المشهورة أخبرني من تصاحب أقول لك من أنت واضح هو هذا نعم صاحب نقول شكون أنت فالله جل وعلا أمرنا بالترقي طلب منا العالي ما طلب الناس العالي طلب منا العالي الدين من أجل أن نكون من الصادقين طلب منا أن نكون مع الصادقين ولذلك كان التنافس في الخير على الخير وطلب منا الأحسن والأجود ولكن على منهج السنة مش الغلو على منهج السنة الأجود والأحسن هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل أحسن والأحسن هو الأكثر اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام هذا هو الأحسن والأجمل والأكمل معنى الصدق إذا بهذا الشكل ما تجيش للنفس بين عشية وضحى ما يمكنش تقول واحد بلا غبغة يكون كثر من هذا النوع من الصادقين أصبح منهم لا يمكنك أن تكون صادقا بمعنى العام ما تقبل شيء في الأمور الاجتماعية هذا ممكن وبسيط بما وفقه الله إليه وسهله واحد ولكن الآخر يحتاج إلى مجاهدة خصك واحد الخدمة أيام وربما أشهر وأنت تترقى وكتربي راسك باش تكون من الصادقين بهذا المعنى الرفيع العالي لتكون من المؤمنين لتكون من الرجال الذين هم فئة محصورة وليس كثيرة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه واحد الأعرابي جاء واحد مرة لعند النبي عليه الصلاة والسلام يسأله جاي من البادية عربي جاي من البادية لعند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقول له لقد زعم رسولك أن الله قد بعثك إلينا وجعل يعدد أركان الإسلام لقد زعم رسولك أن الله أمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة لقد زعم رسولك أن الله افترض علينا صيام شهر رمضان لقد زعم رسولك أن الله فرض علينا صدقة في أموالنا إلى آخر أركان الإسلام الحج وما تفرع عن ذلك والتأذير هذا من الدرش بدوي ما عنده أدب وراء مثل الناسي كثر يقول هذا كله فستلنا الرسول ديالك رسول رسول الله هو راه كيتكلم الان على رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام كان قد ارسل صحابيا اليه شفتهم واحد الصحابي يقول لهم هذا الدين ديال الانبياء وجاي تيقول له راه هذاك الرسول اللي صفت لنا يزعم زعما كيقول يمكن يكون كذب يمكن يكون صحيح يدعي وهذا طبعا في منتهى تشكيك في الدين يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل جمله صدق لقد صدق هذا الشيء اللي قال لكم راه صحيح فأنا أنا طفت وقلت له هذاك الدين لقد صدق لقد صدق تكمل وعود هذاك العربي يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم الله خاطبك وأرسلك إلينا بقي عود يشكي في النبي صلى الله عليه وسلم براسه قال له نعم الله عز وجل بعثني إليكم فجعل يعدد أركان الإسلام نفس الأسلوب في بولوس الصلاة والصيام والزكاة والعبادة حتى أقر النبي عليه الصلاة والسلام بكل ذلك وأثبته له بالتأكيد فقال له الأعرابي والذي بعثك بالحق هو خطب ده باب الإيمان والذي بعثك بالحق لأفعلن ذلك لا أنقص ولا أزيد ما نقصش من هذه الفرائض ولكن نزيد في صمتين ولا نزيد واحدة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أفلح إن صدق والحديث متفق عليه كان في البخاري ومسلم
أفلاح إن صدق. مش الصدق هنا بمعنى ضد الكذب لما تكذبش عليه، لا، هو عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، الصدق العام بين والذي بعثك بالحق يحلف له لا أفعلن ذلك لا أنقص ولا أزيد، ولكن الصدق إن صدق في فرائضه مع الله، لأن الفرائض في الحقيقة ما تكفيش الإنسان، علاش ما تكفيش؟ ولذلك كاين النوافل ما تكفيش، لأن الإنسان ضعيف، ضعيف بحيث يصلي الفريضة، نعم، ولكن كم من فريضة صليتها فعلا بعقل متدبر وبقلب حاضر؟ شحال من الصلوات تتصلي مع الإمام تقول السلام عليك تقول واه كمل بعدها وين تفهمتم؟ إذا ما كنت تصلي لولا النوافل لكانت القضية مشكلة. ولذلك حينما يحاسب العبد يوم القيامة يحاسب أول ما يحاسب عن الصلاة، فإذا انتقص منها شيئا قال الرب انظروا في نوافل عبدي أو هل لعبدي من تطوع. لما تلقى الفريضة ديالك ناقصة الظهر الفلاني والعام الفلاني والسنوات كذا، رب العالمين تقول شوفوا عنده التطوع عنده النافلة، هزوا من النافلة، خذوا من نوافله وردوا على فرائضه. يهزوا لكم من النافلة واعتبروها الفريضة وردوا لكم الفريضة باش يرقعوا لك باش يخص الفريضة. فصارت النوافل إذا ضرورية بهذا المعنى، ماشي وجبة، ولكن إذا أنت قد براسك وقد فرائض ديالك 100% ولا تديرش النوافل. ولذلك قال له أفلح إن صبر، وفي رواية أخرى صحيحة دخل الجنة ولكن بشرط إن صبر، نار يقول الله أكبر فقد قالها صدقا، ولكننا نكذب، ما في كذب الاجتماع العام، نكذب أي أننا لا نكون صادقين بالمعنى التعبدي. ما الدليل على ذلك؟ كثير لما تصلي ويشرد بالك ويتيه فكرك يشيرك تحل مشاكل ديال الصلاة، راك تبيع في الصلاة، غادي نديرو غادي نديرو قضية الفلانية وقال الفلانية كذب. لماذا كذب؟ لما دخلت الصلاة قلت الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ من التجارة، أكبر من المال، ودعت الدنيا والتراب وأقبلت على رب التراب، ثم غير ما كملت ثانية ومثل الحانوت. إذن هذا ليس بصدق، لأنك أنت أقررت، أنت شهدت على الله أكبر، يعني فضيت من الدنيا أكبر من كل شيء ثم تعود إليه وليس بشار. ولذلك قال أفلح دخل الجنة إن صدق، إن صدق في إيمانه شهادة لا إله إلا الله، ومن منا يصدق على التمام والكمال فيقر بالتوحيد الكامل الأكمل فلا يخاف انقطاع رزقه بكذب الناس، ولا يخاف انقطاع رزقه لإغلاق دكانه للجمعة وللصلاة. لما تجي الوسواس يقول إلى ما بعد شهر الجمعة ولا فوق الصلاة عدد ديال الفريان يهربوا ليا، هذا إذا خرمون في شهادة أن لا إله إلا الله. ترى المشكلة ماشي غير في الجمعة، المشكلة في كونك قد شهدت أن لا إله إلا معبود ولا محبوب ولا مرغوب ولا مرهوب إلا الله، لا نعبد غير الله، ما نحب غير الله، ما نخاف غير من الله. إذا خايف رزقك يشيلك منين؟ حب المال، وقد تعارض المال مع إرادة الله فقدمت المال على إرادة الله، هذه الشهادة ناقصة، ناقصة ليس كمالها وتمامها، مش ركفرت لا، ولكن الشهادة ديالك ناقصة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر كفر العمل، شابه الكفار بعمله، فكأنه منهم وإن كان محسوبا على المسلمين. إذن ينخرم دينك عقيدة وعبادة لا تكون من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أفلح إن صدق، إن صدق في شهادته، إن صدق في صلاته، إن صدق في صومه، إن صدق في زكاته، إن صدق في حجه، إن صدق في بره كله كان من أهل الجنة. إذا استطاع الإنسان يشد الفرائض بقوة وصدق، إذا أقبل على الفريضة فقد ودع التراب، ولم يراعي فلانا ولا علانا ولا أحب أن يسمع أنه تصدق وزكى، ولا أحب أن يعرف أنه حج فينتشر الخبر بحجه. إذن ما أنت من الصادقين؟ حججت لمن؟ تصدقت لمن؟ صليت لمن؟ قمت لمن؟ الصدق مقام عال رفيع يحتاج إلى عمل خدمة،
خدمة باش تكون من الصادقين. الليل والنهار لا تفطر ولا تنتهي العمل، ماشي يعني تكثر من الصلوات والصدقات والزكوات، لا، تكثر من الإقبال النفسي والتفريغ والتفرغ القلبي لله الواحد القهار في كل خطوة تخطوها إلى العبادة. في النظر يبدأ في العبادة حدثها حقق النية من جديد، هل أنا أريد الله ورسوله؟ هل أنا أريد الله والدار الآخرة؟ أم أريد أيضا أن يعرف موقع قدمي وآثر فعلي في الناس؟ حقق ذلك مقبول للسبق، فوجب عليك أن تراجع نفسك قبل الإقبال على الفعل ومع الفعل وبعد الفعل، تبقى حاضرة من بداية العمل وانت في العمل، لأنك تجي المقاصد الطارئة الشيطانية. راك درت النية مزيانة، يقع أن الإنسان دار النية صفها مزيان، ولكن هو خدام شي واحد داز عليه قال له يعطيك الصحة وكذا وشكره، هو عجبه الحال، ها هو عاود بغا يدخل في شي أخرى. فهذا من تلبيسات إبليس بالتواضع لله ابتداء وانتهاء، وكلما شكرت على فعل طالع نعمة الله. هذه يتخضع لي، ما معنى طالع نعمة الله؟ لما يقولوا لك الناس راك درت ودرت ودرت من الخير والصلاح ومدحت بصلاتك او بصومك او بصدقتك، انظر الى حق الله عليك، شوف حق الله عليك قداش، ستجده كبيرا جدا اكبر من الجبال. اذا لك الفعل ديالك صغير حل ناموسا، وتعرف بان هذوك الناس اللي جنب هذا الكلام ما صايفين الخبر. ولذلك ابن ادم عاده يقول الله يستر العيب، لان العيب ما عرفه غير مولع. فمن هنا اذن وجب ان تقرن فعلك بفعل الله. الله خلقك، لو جمعت عمرك كله عباده وانقطاعا وتبتلا ما استطعت ان ترد من الشكر لله عز وجل على خلقه ولا طرفه نظر، غير شوفه واحده من الشوفات، تشوف هذه الدنيا وتغمض ما تقدرش تشكرها بعمر كامل. لو وجدت شخصا اكماها اعمى الزبع ما منكرش مو الاكمه، واعطيته فرصه انه يشوف واحد الشوفه ويعاود يستمع، غير يشوفه وحده يحلها في الدنيا يشوف كيف داير الدنيا ويغمض صافي يعاود يعمى، لما قدرت به ثمن يخلص داك الشيء اللي بغى اللي بغيت، ما يقدرش يخلصها، لان هذيك الشيء فاش غادي تعطيه؟ غادي تعطيه معلومات لا سبيل له الى الوصول اليها الا عبر تلك اللقطه ديال النظر، يشوفها يعرف الالوان. الناس كيحكيو ليه على الاحمر والخضر والقوقي والبرتقالي والصفر والكحل والابيض، يشرحوا ليه الطبيعي عمرو ما يعرفهم، لان عمرو ما شافهم حتى يموت غادي يعرف الالوان. فتشنع انت غطاءك فبصرك اليوم حديد، هذاك اللي ابتلاه الله بالعمى فعلا، ولكن شاف صغرو فرق كبير بينه وبينه وبين ذاك اللي عمرو ما شاف، فرق ما بين تنظر شوف النعمه ديال البصر. غريب غريب، هذه ما شفت واحد المؤمن رجل كان عارفه كيصلي في المسجد لا يسجد، يقدر شي مريض قلت سبحان الله على نعمه اعطينا ربي تعالى، فتمد ظهرك وتسجد بالراحه ديالك وتشعر باللذه ديال الاسلام. لو حرمك الله من عبادته على كمالها وتمامها فين غادي تلقى؟ فلا تستطيع اذا ان تشكر الله ولو على طرفه نظره ولا على خطوه ولا على حركه اسبوع. حركة بعض حركة فيها من الفوائد للبدن وللعمل ما لا يعرفه إلا الذي قطع له أسبوع، أنت عارف قيمة ذلك السبع إن شاء الله. وكم من المصالح تضيع بفقده شيئا من قدرته وشيئا من نعم الله العالم. هذا فيما يتعلق باللي أعطاك الله في الدنيا، لأن يعني في كل ديال الدنيا الصحة والمال كل شيء غير الدنيا، فكيف إذا نظرت إلى ما أعطاك الله من الهداية، أعطاك الإسلام وكان يمكن أن تولد ليهودي ويهودية، وكان يمكن أن تكون ابنا لنصراني ونصرانية أو مجوسي ومجوسية، وبكرمك اصطفى نفسك لتكون وليدة مسلمين، بس جد المسلمين من عند المسلمين، أي نعمة أفضل من هذه بعد؟ لا تستطيع إذن إلا أن تكون عبدا، فانظر إلى ذلك كله وغيره كثير. انظر العمل ديالك صفر العمل ديالك، وكون كما بغيت تكون. أن يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المليح: لا أحد يدخل الجنة بعمله. كيف ندخلوا العمل ديال الجنة؟ إلا درنا العمل ديالك وديال أي واحد فا والنعمة ديال مولانا فا العمل ديالنا غادي يطير ما تبانش. بحال ما كتبغي توزن شي حاجة فيها ربعة تدي لها 5 كيلو، ماشي 5 كيلو كتهبط، لا هذه الرباعة كتصرف له. فلا وجه للمقارنة، هذا الحمق لا وجه للمقارنة بين عمله وبين ما ينبغي أن يكون عليه عمله، ولا بين ما ينبغي أن يكون عليه عملك وبين نعمة الله، لأن نعم الله لا تحصى وعملك محصي محسوب. عملك فيه عمر محدود، عمر محدود هذا العمل ديالك، ونعمة الله لا تحصى، لأن نعمة الله عز وجل ما مرتبطش بالعمر، مرتبطة بالله عز وجل، والله جل وعلا هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء جل وعلا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من هنا إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. تغمدنا الله وإياكم برحمته سبحانه وتعالى. الذي يحبه الرب منا أن نعمل جهدنا بالجهد، ما تكلف فقط قدير، لأنه سبحانه وتعالى عليم بأنك ضعيف. خلق الإنسان ضعيف، ضعيف، أطلب منك على طاقتك، لا تكلف نفسا إلا وسعها، ما كاينش تحبطها، ولكن طلب منك الصدق، الصدق، إن صليت فصلي، وإن صمت فصم، فكثير ممن يصلي لا يصلي، وكثير ممن يصوم لا يصوم، هذا المشكل، عمل أعطيته لله وأعطيه كامل، ما تعطيه طرف وطرف، تعطيه للناس أو الشيطان أو الهوى، فالله لا يقبل منك إلا العمل الخالص وتحقيق الإخلاص. وسيلته الصدق، هذه العادات هي الطريقة لتوصل الإخلاص الصدق. فوجب أن تعلم نفسك وتدرب نفسك حتى تكون مع الصادقين، ثم من الصادقين جعلنا الله وإياكم من الصادقين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا والمؤمنين، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نعوذ بك أن تخالف أقوالنا أفعالنا، اللهم إنا نعوذ بك أن تخالف أقوالنا أفعالنا، اللهم إنا نعوذ بك أن تخالف أقوالنا أفعالنا، ونعوذ برحمتك ربنا أن تخالف أفعالنا أقوالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من التسميع، ونسألك الصدق في القول والعمل، ونسألك